بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في دليل المصنف رحمه الله على إثبات القول المختار، وهو القول بالامتناع. دليل المصنف كان مركبا من 4 مقدمات، أو قل أن هذه المقدمات 4 أساسية يحتاج إليها المصنف لكي يثبت القول بالامتناع. المقدمات 4 كما مر في الدرسين الماضيين، المقدمة الأولى أن الأحكام 5 متضادة فيما بينها، المقدم والتضاد مكانه هو مرتبة الفعلية في رؤية في نظر المصنف رحمه الله. المقدمة الثانية أن متعلق الأحكام هو المعنونات، يعني الأفعال الخارجية للمكلفين، وليست المتعلقات هي العناوين أو الأسماء. المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون. صحيح عندي صلاة وعندي غاصب عناوين متعددة، لكن الفعل الصادر من المكلف في الخارج وجوده واحد، لا يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون. المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة، وقد مر في الدرس الماضي أن المقدمات 3 الأولى كانت أساسية في الاستدلال على الامتناع، دورها دور أساسي كما مضى وسيأتي بيانه، بينما المقدمة الرابعة ذكرها المصنف رحمه الله من أجل الإجابة بها على توهمين ورد ذكرهما على لسان صاحب الفصول رحمه الله. إحنا كان كلامنا في المقدمة الرابعة، وقد انتهينا من التوهم الأول، ووصل بنا الكلام إلى التوهم الثاني. وقبل الدخول إلى هذا التوهم الثاني، أريد أن أركز مطلب أشرت إليه في نهاية الدرس الماضي إشارة سريعة. في الدرس الماضي قلنا أن الوجود الواحد له ما هي واحدة، ولذا لا يمكن أن تكون لوجود واحد ماهيتان اثنتان، بحيث تكون كل واحدة من هاتين الماهيتين هي عين ذلك الوجود في الخارج. حينئذ قد يأتي إلى الذهن أننا في الحقيقة نرى أحيانا وجودا واحدا تنطبق وتصدق عليه ماهيتان، كما في ماهيتي الكاتب والشاعر، هذان مفهومان يمثلان ماهيتين تصدقان على زيد، أو في مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق فإنهما يصدقان على زيد، أو مفهوم الزوج ومفهوم المالك هما يصدقان أيضا على زيد. فكيف تقولون أن الوجود الواحد له ماهية واحدة تصدق عليه؟ نحن نجد أن هاتين ماهيتين مثل ماهية الحيوان وماهية الناطق تصدقان على وجود واحد، أو ماهية الكاتب ماهية الشاعر، أو ماهية الزوج وماهية المالك، هذه ماهيات تصدق على وجود واحد، فكيف تقولون أن الوجود الواحد له ماهية واحدة؟ وفي الجواب على ذلك، الصحيح هو ما قلناه والذي ذكرناه، أن الوجود الواحد له ماهية واحدة ولا تصدق عليه ولا تنطبق عليه إلا ماهية واحدة، لكن مقصودنا بالماهية تلك الماهية التي هي عينه وهو فرد لها، هو مصداقها، هي عينه في الخارج التي تمثل عين هذا الفرد في الخارج. هذه الأمثلة ما ذكر هي مفاهيم، ما ذكر هو مفاهيم اعتبارية أو مفاهيم انتزاعية أو هو من الأعراض، كلاهما مفهوم اعتباري، كلاهما مفهوم انتزاعي، كلاهما عرض وينطبقان ويصدقان على الوجود الواحد ولا إشكال في ذلك، أو أن أحدهما مفهوم اعتباري أو مفهوم انتزاعي أو عرض والآخر ما هي حقيقية، هم لا مشكلة في ذلك، لا مشكلة في ذلك. الشاعر والكاتب هذان مفهومان انتزاعيان يصدقان على زيد، لكنهما ليسا ماهية حقيقية، ليسا ماهية حقيقية. كذلك الزوج والمالك، زيد زوج، زيد مالك، هذان مفهومان اعتباريان وليسا ماهية حقيقية. أما بالنسبة إلى فلا ضير في صدقهما على زيد، كلاهما يصدقان على زيد. الماشي والإنسان يصدقان على زيد، لكن أحد هذين المفهومين يمثل ماهية حقيقية وهو الإنسان، هاي ماهية حقيقية بحيث زيد الخارجي هو فرد لها، مصداق لها، بحيث أن هذه الماهية التي هي الإنسان هي عين ذلك الموجود، عين زيد في الخارج. وأما المفهوم الثاني وهو الماشي فهو عبارة عن عرض يصدق على زيد، هذا أيضا لا ضير فيه. نعم، لو وجدنا أن كلا العنوانين، كلا المفهومين يمثل ماهية حقيقية وصدق على فرد خارجي مثال الحيوان والناطق فإنهما يصدقان على زيد، هذا يعني أن كل واحد من هذين المفهومين في الحقيقة، من هاتين الماهيتين، تمثل جزءا ذاتيا من ماهية ذلك الفرد، من ماهية زيد. الحيوانية ماهية حقيقية لكنها جزء مقوم لماهية الإنسان اللي هو الجنس، والناطقية ما هي حقيقية لكنها جزء مقوم لماهية الإنسان وهي الفصل. ليس كل واحدة من هاتين الماهيتين تمثل تمام ماهية زيد، بل كل واحد منهما هو جزء من ماهية زيد، جزء مقوم لماهية زيد. إذن مقصودنا عندما نقول الوجود الواحد له ماهية واحدة، الماهية الحقيقية وهي تمام الماهية. نعم، الماهية الحقيقية التي تصدق على الوجود بحيث أنها هي عين ذلك الوجود في الخارج، لا يمكن أن يكون لكل وجود إلا ماهية واحدة. أو إذا وجدنا أكثر من ماهية تصدق على موجود واحد، فإما هما كلاهما ماهيتان، كلاهما مفهومان انتزاعيان أو مفهومان اعتباريان، أو هما من الأعراض، أو أحدهما من هذه المفاهيم انتزاعي اعتباري عرض، والمفهوم الآخر يمثل الماهية الحقيقية، أو إذا كان كلاهما ماهيتان، كان كلاهما ماهيتين حقيقيتين، إذن هما أجزاء ذاتية لتلك الماهية، أجزاء مقومة للماهية التي هي تمام الذات. هذه هي الملاحظة التي أردت أن أشير إليها مرتبطة بالدرس الماضي. وأما التوهم الثاني الذي ذكره صاحب الفصول رحمه الله، هناك مسألة عقلية تتحدث عن الجنس والفصل، الحيوان والناطق مثلا في النوع الواحد اللي هو الإنسان، هل هما في الخارج موجودان بوجود واحد أم أنهما موجودان بوجودين متعددين، هما مركبان في الخارج تركيبا اتحاديا بحيث صار لهما وجود واحد في الخارج، أم أنهما مركبان تركيبا انضماميا، يعني بقيا على وجوديهما؟ غاية الأمر انضم وجود كل واحد منهما إلى وجود الآخر. هذه مسألة، هذا مبحث عقلي. طبعا هذا الكلام وهذا البحث ليس فقط في الجنس والفصل فحسب، بل حتى في اللواحق العرضية للجنس والفصل كما ذكره صاحب الفصول رحمه الله. مثلا الماشي الذي هو من عوارض الحيوان اللي هو الجنس، والضاحك الذي هو من عوارض الناطق الذي هو الفصل. الماشي والضاحك هل هما يتحدان في الخارج بوجود واحد، أم أنهما متعددان ومتمايزان في الخارج وجودا؟ هذا بحث، هذه مسألة عقلية. يقع البحث عن أن الجنس والفصل ولواحقهما هل هما متحدان في الوجود الخارجي، اتحاد وجودي بينهما وبين لواحقهما، أم هناك تمايز وجودي بينهما وبين لواحقهما؟ التوهم الثاني يقول: إذا بنينا في تلك المسألة العقلية على التركيب الاتحادي، يعني أن وجود الحيوان ووجود الناطق الجنس والفصل متحدان في الإنسان، هما موجودان بوجود واحد، بنينا على وحدة وجوديهما، حينئذ في مسألتنا هذه لابد أن نذهب إلى الامتناع، لأنه يوجد لدينا وجود خارجي واحد بعد أن اتحد وجودا الجنس والفصل، صار لدينا وجود خارجي واحد، ومن المحال أن يجتمع الوجوب والحرمة. الصلاة والغصب جنس وفصل لهذا الفعل الذي يصدر من المكلف، وقد اتحد الجنس والفصل خارجا بوجود واحد في هذا الفعل، فيستحيل أن يتجه وجوب وحرمة ويتعلق بهذا الفعل في آن واحد. هذا إذا بنينا على التركيب الاتحادي والوحدة والاتحاد الوجودي. أما إذا بنينا في تلك المسألة العقلية على التركيب الانضمامي، يعني هناك وجودان متعددان، هما موجودان الجنس والفصل في النوع، يوجدان بوجودين متعددين لكن أحدهما ينضم إلى الآخر، إذا بنينا على ذلك في تلك المسألة، إذن في مسألتنا لابد أن نذهب إلى جواز الاجتماع، لأنه يوجد لدينا في الخارج وجودان متعددان، أحدهما الجنس، جنس هذا المجمع وهو الصلاة، والآخر فصل هذا المجمع وهو الغصب، والوجوب يتعلق بأحدهما اللي هو الجنس الصلاة، والحرمة تتعلق بالآخر اللي هو الفصل اللي هو الغصب. إذن مسألتنا ترتبط بتلك المسألة، أو قل مبتنية على تلك المسألة. الذي يريد أن يذهب إلى الامتناع في مسألتنا لابد أن يذهب إلى التركيب الاتحادي والاتحاد الوجودي بين الجنس والفصل، أما الذي يذهب إلى التمايز الوجودي والتركيب الانضمامي بين الجنس والفاصل، فإنه يضطر في هذه المسألة أن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا هو حاصل التوهم الثاني. شيخنا الآخوند رحمه الله أجاب عن هذا التوهم، يقول: إن مقامنا لا يندرج أصلا تحت تلك المسألة ولا يشبه تلك المسألة، لأن الصلاة ليست جنسا للحركات التي يأتي بها المكلف، كما أن الغصب ليس فصلا لتلك الحركات. الصلاة والغصب هي عناوين تصدق على الحركات الصادرة من المكلف، لكنهما لا يعدوان كونهما مفاهيم اعتبارية ليس مفاهيم ماهوية. الصلاة والغصب ليس جزءا من ماهية هذه الحركات الصادرة من المكلف. هذه الحركات إذا أتى بها الإنسان بأي قصد كان، مثلا السجود، الركوع، عملية الانحناء نحو الأرض، عملية الانحناء بين الأرض وبين الوقوف اللي نسميه الركوع، أو الانحناء على الأرض اللي نسميه سجود، بأي قصد كان، كان للصلاة، كان للرياضة، وفي أي مكان كان، في داره مثلا، في مكان مغصوب، هذه الحركات لها حقيقة وماهية واحدة تدخل تحت مقولة من المقولات، وحقيقتها لا تختلف ولا تتخلف ذاتياتها في أي واحدة من هذه الموارد والحالات، من هذه القصود، من هذه الأمكنة. وهذا يعني أن الصلاة ليس جزءا مقوما لهذه الحركات، كما أن الغصب ليس جزءا مقوما لهذه الحركات. وإلا لو كانت الصلاة جزءا مقوما كانت جنسا لهذه الحركات الصادرة من المكلف، حينئذ هذا يعني أنه في الموارد التي يأتي الإنسان بهذه الحركات من دون أن تكون هناك صلاة، يعني لم يقصد بها الصلاة، سوف تتغير حقيقة هذه الحركات. إذا أتى الإنسان بهذه الحركات، الانحناء بالنحو الركوعي، الانحناء بالنحو السجودي، إذا جاء بها بنحو الصلاة كان لها حقيقة، إذا جاء بها بنحو الرياضة كان لها حقيقة أخرى. كذلك لو كان الغصب فصلا لهذه الحركات، حينئذ سوف تتعدد الحقيقة وتتعدد الماهية إذا جاء المكلف بهذه الحركات في دار مملوكة له، أو أنه جاء بها في أرض مغصوبة، دار ليست له، لأن الغصب فصل. حينئذ في الموطن الذي يأتي المكلف بهذا الركوع في داره، هذه حقيقة تختلف عن الحقيقة، حقيقة الحركة التي يأتي بها المكلف في دار مغصوبة، لأن الغصب فصل مقوم لهذه الحركة الثانية، وقد تخلف عن الحركة الأولى. إذن الحقيقة تعددت والذاتيات تخلفت واختلفت، فهناك حقائق متعددة، حقائق متعددة وماهيات متعددة. لو كانت الصلاة جنسا لهذه الحركات، قاعد أكرر، لو كانت الصلاة جنسا لهذه الحركات، وكان الغصب فصلا لهذه الحركات، سوف تتعدد حقائق وماهيات هذه الحركات. تعدد ما قصده الإنسان، صلاة، رياضة، بتعدد المكان، مكان مغصوب، مكان غير مغصوب، والحال هذه الحركات، وقوف، ركوع، سجود، قنوت، تشهد، تبقى على ماهيتها، تبقى على حقيقتها الواحدة بلا أدنى تغير، بلا أدنى تخلف في واختلاف في كل هذه الموارد والحالات. إذن سواء قلنا في تلك المسألة العقلية بأن الجنس والفصل يتركبان تركبا اتحاديا، يعني وجودهما واحد، أم قلنا أنهما يتركبان تركبا انضماميا، وجودهما متعدد، أيا كان الذي نقوله في تلك المسألة، هذا لا علاقة له بمسألتنا إطلاقا، لأن الصلاة والغصب ليس جنسا وفصلا، ليس جنسا وفصلا للحركات والأفعال التي يأتي بها المكلف في صلاته. وقد تقدم في الجواب عن التوهم الأول بأن الصلاة والغصب أساسا ليس من الماهيات الحقيقية، هما من المفاهيم الانتزاعية أو من المفاهيم الاعتبارية، ومثل هكذا مفاهيم لا تكون من الأجزاء المقومة للماهيات الحقيقية، يعني هي لا تكون جنسا ولا تكون فصلا لما هي نوعية أخرى. الذي يمكن أن يكون جنسا وفصلا لابد أن يكون ماهية حقيقية من المقولات. هذا هو جواب المصنف عن هذا التوهم الثاني. أقول فد ملاحظة أو ملاحظتين. ملاحظة أولى، هذا الجواب من المصنف في الحقيقة رحمة الله عليه في الحقيقة هو جواب صغروي، يعني المصنف ناقش في أصل كون العناوين والحيثيات والخصوصيات التي تنطبق على المعنون أنها من الجنس والفصل، ومقتضى ذلك أن المصنف رحمه الله يؤمن بالكبرى، الكبرى التي ذكرها صاحب التوهم الثاني التي أشار لها صاحب الفصول رحمه الله. ويعني أن المصنف يؤمن أن متعلق الأمر ومتعلق النهي لو كان من قبيل الجنس والفصل الحقيقيين، يعني أن الوجوب تعلق بالجنس والحرمة تعلقت بالفصل، هنا يأتي البناء الذي ذكره صاحب الفصول. إذا بنينا في تلك المسألة العقلية على أن التركيب بين الجنس والفاصل انضمامي، جاز اجتماع الأمر والنهي لأن وجوديهما متعدد، غاية الأمر انضم أحدهما إلى الآخر وصار أكو تلازم بينهما خارجا. أما إذا بنينا على أن التركيب بينهما اتحادي، خب يمتنع اجتماع الأمر والنهي لأن هناك وجود واحد ويستحيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد. إذن مقتضى جواب المصنف رحمه الله أنه يؤمن بالكبرى، لكن نقاش النقاش صغروي، علما أن صاحب الفصول رحمة الله عليه أيضا يؤمن بالكبرى، ولكنه قال أن التركيب بين الجنس والفصل اتحادي وأن وجوديهما واحد غير متعدد دائما وأبدا، وأن هذا هو المعروف ولم يخالف فيه إلا الشاذ. هذه الملاحظة الأولى، ملاحظة توضيحية مو أكثر من ذلك. الملاحظة الثانية، ظاهر المصنف رحمه الله أن صاحب الفصول بنى مسألتنا هذه وبنى القول بالامتناع على مسألة أصالة الوجود من جهة والاتحاد الوجودي للجنس والفاصل من جهة أخرى. الذي يريد أن يقول بالامتناع في مسألتنا لابد أن يبني أولا كما في التوهم الأول على أصالة الوجود حتى يكون هناك وجود واحد ينصب عليه الوجوب والحرمة، ويبني ثانيا على الاتحاد الوجودي للجنس والفاصل حتى يكون هناك وجود واحد ينصب عليه الوجوب والحرمة. هذا هو ظاهر المصنف، ولكن في الحقيقة إذا راجعنا نفس الفصول سنجد أن صاحب الفصول لم يبني نفس مسألتنا هذه على تلك المسألة أو على أصالة الوجود، يعني لم يبني نفس الامتناع هنا، القول بالامتناع هنا على أصالة الوجود والاتحاد الوجودي للجنس والفصل، لا، وإنما بنى الدليل الذي ذكره لإثبات الامتناع على هذين الأمرين، على هاتين النكتتين، على هذين الأصلين، على أصالة الوجود وعلى الاتحاد الوجودي للجنس والفصل. ولذلك ذكر رحمه الله أننا لو بنينا على أصالة الماهية أو بنينا على التمايز الوجودي للجنس والفصل لم يتم ذلك الدليل، لم يتم هذا الدليل على الامتناع. بعدين هو رحمة الله عليه ذكر أن وأقصد صاحب الفصول، ذكر أن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي أكثرهم يقبلون بالاتحاد الوجودي للجنس والفصل، لكن أكثرهم لا يقبلون بأصالة الوجود، بل يذهبون إلى أصالة الماهية. نعم، أصالة الوجود عندنا هي من واضحات علم المعقول، لكن أكثر القائلين بجواز الاجتماع يذهبون إلى أصالة الماهية. ولأجل ذلك ذكر رحمه الله صاحب الفصول دليلا آخر لإثبات الامتناع، وذلك الدليل لا يبتني على أصالة الوجود، بل يصح حتى لو بنينا على أصالة الماهية. التطبيق، خلي نروح إلى التطبيق. قال قدس سره، احنا وصلنا إلى هذه الجملة، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، ومنه ظهر، راح أرجع شوية، يعني المطلب الذي ذكرناه من أن الوجود الواحد الموجود بوجود واحد له ماهية واحدة مو أكثر، يظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في مسألتنا هذه على القولين في تلك المسألة، مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية كما توهم في الفصول. كما ظهر، من هنا يبدأ رد التوهم الثاني، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده. ظهر عدم الابتناء، يعني عدم ابتناء القول والجواز، القول بالجواز والامتناع في مسألتنا هذه، على عدم ابتنائها على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، بحيث يكون التركيب بينهما تركيب انضمامي في هذا الموجود الخارجي، تعدد وجود يعني أن وجودي هنا يعني على التمايز الوجودي بينهما، غاية الأمر انضم أحدهما إلى الآخر في الخارج، وعدم تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، يعني أن التركيب بين الجنس والفصل في الموجود الخارجي تركيب اتحادي، هناك اتحاد وجودي بينهما في الموجود الخارجي. كما ظهر عدم ابتناء مسألتنا أو القول بالجواز والامتناع في مسألتنا على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده، على التمايز والاتحاد الوجودي للجنس والفصل لا يوجد ابتناء. لماذا؟ هذا تعليله، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه على المجمع من قبيل الجنس والفصل له للمجمع. تلاحظ أن الجواب مالت المصنف رحمه الله يلاحظ الجانب الصغرى، وينكر المصنف أن عنوان الصلاة وعنوان الغصب هما من قبيل الجنس والفصل لهذه الحركات التي صدرت من المكلف خارجا، ليس جنسا وفصل. وإن مثل الحركة في دار، حركة هذه سجود وركوع وما شابه، من أي مقولة كانت، ضعها تحت أي مقولة من المقولات العشرة من الجواهر والأعراض، ضعها تحت أي مقولة لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها، عطف تفسير، ولا تتخلف ولا يختلف ذاتياتها، يعني ولا يكاد يختلف ذاتياتها تبقى على ما هي عليه، حقيقتها واحدة، ماهيتها واحدة ولا تختلف، وقعت جزءا للصلاة أو لا، سواء وقعت جزءا للصلاة أو رياضة، وكانت يعني وسواء كانت تلك الدار مغصوبة أو لم تكن مغصوبة، الحقيقة واحدة لم تختلف، وهذا يعني أن الصلاة ليست جنسا لها، وأن الغصب ليس فصلا لها، وإلا لو كان عنوان الصلاة وعنوان الغصب جنس وفصل لهذا المجمع لهذه الحركات، للزم أن الحقيقة والماهية لهذه الحركة أو الحركات سوف تختلف إذا جاء بها المكلف بعنوان كونها جزء من الصلاة فهي لها حقيقة، إذا جاء بها بعنوان الرياضة للبدن لها حقيقة ثانية، لأن الجنس هنا هو الصلاة والجنس هناك هو الرياضة، هما حقيقتان وماهيتان مختلفتان. إذا جاء بها المكلف الصلاة الحركات الصلاة في الدار المغصوبة لها حقيقة، في الدار المملوكة لها حقيقة، لأن هنا الفصل هو الغصب والفصل هناك ليس هو الغصب وإنما فصل آخر، وباختلاف الذاتيات تختلف الحقيقة. إذن من عدم تغير ومن عدم اختلاف الحقيقة نفهم أن هذه العناوين ليست جزء مقوم لحقيقة هذه الحركات الصادرة من المكلف. إذا عرفت ما مهدناه انتهت المقدمة الرابعة. انتهت المقدمة الرابعة. إذا عرفت ما مهدنا، الآن المصنف رحمه الله يريد يذكر لنا النتيجة التي نقتنصها من هذه المقدمات الأربعة المتقدمة. يقول قدس سره: نتيجة هذه المقدمات هو الامتناع، امتناع أن يتعلق الأمر والنهي بهذا الفعل، يعني بالصلاة التي يأتي بها المكلف في الأرض المغصوبة، يمتنع أن يجتمع الوجوب والحرمة. لماذا؟ من خلال المقدمات المتقدمة، لأن متعلق الأوامر والنواهي هو هذا الفعل الخارجي يعني المعنون، وليس العناوين والأسماء كما ثبت ذلك في المقدمة الثانية. وهذا الفعل الخارجي هو وجود واحد شخصي كما هو واضح بالحس والوجدان. نعم ينطبق عليه عنوانان متعددان اللي هو الصلاة والغصب، لكن ثبت في المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان، أن تعدد الجهة، أن تعدد الحيثية لا يوجب تعدد المعنون. إذن يستحيل أن يجتمع في هذا الوجود الواحد وجوب وحرمة، أمر ونهي، لما ثبت في المقدمة الأولى من استحالة اجتماع هذه الأحكام الخمسة لأنها متضادة فيما بينها. إذن تلاحظ أن كل واحد من المقدمات الثلاثة الأولى أساسية في إثبات الامتناع. نعم المقدمة الرابعة تثبت لنا أن هذا الامتناع مطلق بلا تفصيل، يعني نحن نقول بالامتناع سواء قلنا بأصالة الوجود أم قلنا بأصالة الماهية، حتى إذا قلنا بأصالة الماهية نقول بالامتناع، وسواء قلنا بالاتحاد الوجودي بين الجنس والفاصل أم قلنا بالتمايز الوجودي بينهما، حتى إذا قلنا بالتمايز الوجودي فإننا سوف نقول بالامتناع لما ذكرناه في المقدمة الرابعة. قال قدس سره: إذا عرفت ما مهدناه من هذه المقدمات الأربعة، عرفت أن المجمع حيث يكون واحدا وجودا وذاتا، وجوده واحد، هذه الحركات المجمع يعني الحركات التي يأتي بها المكلف في هذه الأرض، حيث كان واحدا وجودا، وجوده الخارجي واحد، وجود شخصي، وذاتا يعني ماهية، كان حيث كان تعلق الأمر والنهي به محالا، أن يتعلق الإثنان هم أمر هم نهي هم وجوب هم حرمة بهذا المجمع الواحد في الوجود والماهية هذا محال، ولو كان تعلقهما به بهذا المجمع بعنوانين، تعلقهما تعلق الأمر والنهي بعنوانين، عنوان الصلاة والغصب. لماذا؟ لما عرفت من كون في المقدمة الثانية من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه عن المكلف، يعني هذا الفعل الخارجي المعنون، كون هذا الفعل هو متعلق للأحكام، كون فعل المكلف متعلقا للأحكام، الأحكام تعلقت به، لا بعناوينه الطارئة عليه. المتعلق فعل المكلف المتعلق مو هو العناوين التي طرأت على الفعل الخارجي، وإنما الفعل نفسه، الفعل الخارجي نفسه هو المتعلق. هنا بهذا التعبير شمل المصنف المقدمات الثلاثة. المقدمة الأولى في قوله كان تعلق الأمر والنهي به محالا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في قوله لما عرفت من كون فعل المكلف. المقدمة الثالثة ولو كان تعلقهما به بعنوانين، تعدد العناوين لا يؤدي إلى تعدد المعنونات والمتعلق. هذا هو الأمر الأول الذي عرفته من هذه المقدمات الممهدة. الأمر الثاني وأن غائلة اجتماع الضدين، هذا بيانه يحتاج إلى تفصيل، يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.